ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها هي من أواخر سورة الزمر، وتوقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الله تبارك وتعالى لإحدى الطائفتين أو الزمرتين التي تحشر إحداهما وتساق إلى نار جهنم والعياذ بالله، جزاءً بما جنوا على أنفسهم من تضييع حق الله تبارك وتعالى عليهم وعصيانهم له وعدم إجابتهم للرسل عليهم الصلاة والسلام الذين دعوهم إلى سلوك سبيل الله، فأبوا بكفرهم وعنادهم وجحودهم وغطرستهم الإذعان لما أمروا به، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتلك النار الحامية التي لا يجدون من يغيثهم إذا ألقوا فيها وهم زرافات وجماعات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الطائفة أو الجماعة التي هي بضد ما كانت عليه الطائفة الأولى، الذين آمنوا بالرسل واستجابوا لما أمروهم به فنهوا النفس عن الهوى وعملوا بطاعة الله واجتنبوا ما أمكنهم معاصي الله عز وجل ومناهي الله سبحانه وتعالى حتى ماتوا وهم على الإيمان والعمل الصالح، فأثابهم الله عز وجل بذلك الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يجنبنا معاصيه سبحانه وتعالى بحوله وقوته. وذكرنا لكم أن أسلوب القرآن دائما كلما يذكر جانب الترهيب يتلوه بذكر جانب الترغيب أو العكس. فهنا في أواخر سورة الزمر حين ذكر الله سبحانه وتعالى مآل الكفار إلى نار جهنم، وذلك ليخاف أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون لنا نذيرا، يكون لنا منبها عن الغفلة التي وقع فيها الناس، محذرا. والله عز وجل أنزل فيه البيان التام والكامل والشافي، ولهذا لا يقدر الناس يوم القيامة أن يحتجوا بأنهم ما سمعوا بذلك اليوم ولا عرفوا هذا العذاب الذي يحيط بهم من كل جانب. الرسل أخبرت بكل ذلك، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه الكريم، فذكر الله عز وجل لنا عذاب أهل النار ليخاف المؤمن ويرتدع، وذكر لنا أيضا بعد ذلك نعيم أهل الجنة لتتحفز وتتحمس النفوس لطاعة الله تبارك وتعالى وتتنافس في الصالحات وترغب في فعل الخير حتى تجد هذا النعيم يوم القيامة. يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهذا في مقابل ما ذكر قبل هذه الآية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وانظر هنا كيف قال الله سبحانه وتعالى وسيقا، سيقا بمعنى اقتيد وزف وأخذ به، تقول سقت الغنم، يعني إذا أخذته وذهبت به إلى حيث أشاء من السياق. وهذا كما يقول النحويون فعل ماضي مبني للمجهول، وبعضهم يقول فعل الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الأولى، لما لم يسمى فاعله. والله عز وجل ذكر هنا هذا الفعل وهو فعل الماضي، مع أن الذي هو موضوع الحديث يكون في المستقبل، لأن نار جهنم وإن كانت مخلوقة الآن لكن الناس لم يدخلوا إليها بعد، لأن الحياة الدنيا لم تنتهي، فالنعيم والعذاب الذي هو في الجنة والعذاب الذي في النار يكون يوم القيامة. ويوم القيامة أمر يأتي في المستقبل، والظاهر أن يعبر عليه بفعل المستقبل، كان يقال ويساق الذين اتقوا ربهم، لكن قال وسيق يعني فعل ماضي، ذكره بصيغة الماضي مع أنه للمستقبل تحقيقا لوقوعه، يعني أنه لما كان واقعا حتما، ولأن الله عز وجل لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد، ولأنه لا يعجزه شيء، قال وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، كأن الأمر قد وقع، وهذا لا يستطيع أن يلزم به الإنسان لعجزه، وربما قد لا يدرك ذلك الأمر، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء. وهذا كما قال العلماء كقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أمر الله يعني يوم القيامة، ولكن عبر عليه بماذا؟ بفعل الماضي، فقال أتى أمر الله تحقيقا لوقوعه، تأكيدا لوقوعه، وأن هذا اليوم سيقع لا محالة، لهذا عبر عليه بصيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والأصل أن يقال يأتي أمر الله فلا تستعجلوه، وهذا معروف أسلوب في اللغة العربية، أحيانا قد يعبر بالماضي، قد يعبر عن الماضي بالمضارع، هذا حكاية للحال، وأحيانا قد يعبر عن المستقبل بالماضي، وهذا لتأكيد وقوعه كما في هذه الآية. قال تعالى وسيقا، ولم يظهر هنا من الذي يسوق هؤلاء الناس الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، والظاهر أنهم الملائكة، قال وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، فالذي يسوقهم هم الملائكة. بينا في الآية السابقة في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قلنا أن الذي يسوقهم هم الملائكة، لكن يسوقونهم سوق عنف، سوق ليس فيه رحمة وليس فيه إكرام، بل هو إهانة، لكن هذا لم يظهر في الآية، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد جاء في سورة الطور أن الله عز وجل قال عن الكفار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون، والدع هو الدفع بقوة وشدة، إذن يسوقونهم كسوق النعام حينما يكون الراعي غاضبا على إبله وعلى غنمه، فالملائكة تسوق الكفار سوقا عنيفا، والظاهر أن في سوق الملائكة للمؤمنين أو للمتقين ربهم يكون سوقا فيه لطف، فهو سوق إكرام لا سوق إهانة، مرحبين بهم ويمشون معهم كالحشم والخدم الذين كلفوا بإكرام من يقودونه أو يوصلونه إلى مكان ما بأمر الأمير أو بأمر الحاكم. فقال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم، الكلام هنا عاما عن المتقين، اتقوا ربهم، اتقوا الله، مأخوذ من التقوى، التقوى أصلها وقوى، لكن أبدلت التاء أبدلت الواو بتاء لعلة تصريفية، وأصح ما قيل في تفسير التقوى أو المعنى أو التعريف الجامع المانع للتقوى هو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. إذا قيل لك ما هي التقوى قل أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. كيف تكون هذه الوقاية من عذاب الله؟ أي كيف تتقي عذاب الله؟ كيف تتقي عذاب الله؟ تقول بفعل أوامره واجتناب معاصيه. فعل الأوامر يعني ما أمرك به الله تقوم به، إلا إذا عجزت أو استطعت أو لم تقدر، وباجتناب نواهيه، ترك معاصيه، هذا هو اجتناب النواهي. فالتقوى هي أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. والتقوى عرفت بتعريف كثيرة، ذكرنا كثيرا منها في كثير من الدروس، كمن عرف التقوى بأنها أن تطيع الله أو أن تأتمر بأوامر الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا تفسير لبعض السلف لما قيل له ما التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وبعضهم فسر التقوى كابن المعتز لما قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، وكن كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، وكن كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن الذنوب فإن الجبال من الحصى، فإن الجبال من الحصى. وبعضهم عرف التقوى بأنها الخوف من الجليل، والعمل من بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لكن المعنى الجامع المانع هو هذا الذي قلناه أولا، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولكن الإنسان لا يعني أن التقوى أنه لا يقع في المعصية أصلا، يمكن أن يقع في المعصية ويضعف إيمانه أحيانا، ولهذا إذا وقع الإنسان في المعصية فإنه ينقص بتقواه بقدر ما أخل به، أو مثلا ترك الطاعة واستهان بها تنقص التقوى عنده بقدر ذلك الإخلال الذي وقع في الطاعة. ولهذا قال العلماء، وهذا مذهب أهل السنة، أن الإنسان قد يجتمع فيه تقوى وعصيان، كما قد يجتمع أيضا عنده خصال من الإيمان وخصال من الكفر، خصال من التقوى وخصال من العصيان بقدر ما يخل بذلك الشيء، إما بفعل المعصية وإما بترك الطاعة. يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، بيّن هنا أنهم اتقوا ربهم. أحيانا تنسب التقوى إلى الله عز وجل ويراد بها فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأحيانا تنسب التقوى إلى النار. قال الله عز وجل واتقوا النار التي وقودها الناس، وهنا التقوى بمعنى المخافة، أي خافوا هذه النار، ودائما ترجع إلى المعنى الأصل، أي خافوا هذه النار بما بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأحيانا ينسب الله سبحانه وتعالى التقوى إلى الزمان، إلى اليوم، كما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي خافوا ذلك اليوم ترجعون فيه إلى الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل الذين اتقوا ربهم، وكثيرا ما تنسب التقوى أو تلصق بالرب عز وجل، أي أن الإنسان يتقي الله، يخاف الله. قال اتقوا ربهم، يعني أضاف الربوبية إليه سبحانه وتعالى، وهذه ربوبية كما يقول العلماء ربوبية خاصة، ليست ربوبية عامة، يعني ربوبية الله عز وجل للمتقين، هذا ظاهر أنها ربوبية خاصة ليس عامة. نعم، الله عز وجل رب العالمين، رب المؤمن ورب الكافر، هذه يسميها العلماء ربوبية عامة، لكن هناك ربوبية خاصة، يعني نوع من الربوبية هي للمتقين، لعباده المؤمنين. لا شك أن الله عز وجل يعامل أهل الإيمان وأهل التقوى بما لا يعامل به الكفار الذين يخضعون لله عز وجل. نعم، يقولون بأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، يعتقدون هذا، لكن لا يشكرون الله، لا يعترفون بنعم الله عز وجل، لا يعبدون الله. لكن أهل التقوى يعبدون الله ويعترفون بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم، وهم مع ذلك يشكرونه ويحمدونه ويدعونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى، ويرغبون فيه ويرهبون منه جل وعلا. فإذا هي ربوبية خاصة، لأنه الله عز وجل رباهم بنعمه،
فتذكروا هذه النعم فصاروا من عباده المتقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، يسقون هؤلاء المتقون يسقون إلى الجنة، يعني يؤخذ بهم إلى الجنة، يعني بعد أن يقضي الله عز وجل بين الخلائق ويظهر لكل إنسان ولكل جماعة، يظهر إلى أين يكون مصيره، لأن يوم القيامة هناك مأوان طريقان مثوان، إما الجنة وإما النار، ليس هناك ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله عز وجل. فقال الله عز وجل يساقون إلى الجنة. الجنة في اللغة كما قال العلماء هو البستان الكثير الأشجار، ولهذا لما يدخل الإنسان حقل فيه أشجار جميلة خضراء يقول هذه جنة، وهذا حق، لأن الجنة هو البستان الكثير الأشجار. وسمي جنة لماذا؟ لأنه يجن من يكون فيه، يجن بمعنى يستر. سميت جنة لأن الأشجار فيها كثيرة، فهي تغطي وتستر من يكون فيها ويكون تحتها. إذن فأصل المادة الجيم والنون جن، ولهذا سمي القلب جنانا. لماذا؟ لأنه مستتر. وسمي الجن جنا لأنهم مستترون لا نراهم، سمي الجن جنا لأنهم مستترون عنا لا نراهم. فكذلك الجنة سميت جنة لأنها تستر من فيها لكثرة أشجارها وعلوها والتفافها، هذا من حيث اللغة. أما الجنة في تعريف الشرع فهي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من أوصافها ومن نعيمها الشيء الكثير الكثير. القرآن مليء بوصف الجنة وأحوالها ومن يكون فيها والنعيم الذي يساق إلى أهلها المكرمين، وهذا ظاهر في القرآن. يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يساقون زمرا، زمر جمع زمرة وهي الجماعة أو الفوج، لأنهم يدخلون أفواجا جماعات. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، أي على شكل جماعات. ذكرنا في الدرس الماضي هذا الدخول إلى الجنة، هذا السوق إلى الجنة، هذه الجماعات التي تدخل إلى الجنة، هل تدخل هي بحسب الأمم؟ يعني كل أمة يؤتى بها فتدخل على شكل جماعات، فإذا انتهت أمة جاء الدور إلى الأمة الأخرى، هذا قاله بعض العلماء، ولكن الراجح كما قلنا هو أن الدخول إلى الجنة يكون حسب الأعمال، حسب الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل إلى الجنة وجوههم كالبدر أو كالقمر ليلة البدر، فهذا دليل أن هناك أعمال من قام بها فإنه يدخل إلى الجنة أول من يدخل أو يدخل قبل الآخر، وهذا العمل قد يكون موجودا في كل الأمم، عند اليهود، عند النصارى، عند المسلمين، عند من كانوا قبل هذه الديانات. إذن هذه الزمرة التي تدخل الجنة تدخل على حسب ما كانت عليه من الأعمال، من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال ليست على درجة واحدة، الأعمال تتفاوت، تتفاوت من حيث الفضل وتتفاوت من حيث الثواب ومن حيث الأجر، ولهذا هم يدخلون الجنة زمرا أي جماعات على حسب ما كانوا عليه من الأعمال في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني حتى إذا جاءوها وصلوا إلى الجنة وفتحت أبوابها. هنا مسألة تطرق إليها المفسرون واختلفوا فيها، ولكن نذكر القول الراجح فيها. في الآية التي قبلها في ذكر أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهنا قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فزيدت هنا الواو، حرف الواو، واختلفوا في هذه الواو، فبعضهم من قال بأن الواو هنا زائدة، لأن قول الله عز وجل حتى إذا جاءوها، إذا هذا لابد له من ماذا؟ لابد له من جواب. تقول حتى إذا كلمتك أقول لك، إذن لابد أن يكون الجواب، لأن كلما جاء حرف إذا وآت الفعل بعده لابد أن تنتظر الجواب. فقالوا ما جواب إذا هنا؟ فبعض المفسرين قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني بمجرد أن يصلوا تفتح أبوابها. فقالوا أن جواب إذا هو فتحت، لكن هذه الواو أشكلت عليهم، قالوا كيف نعربها؟ قالوا هي واو زائدة. وذكرنا لكم غير مرة أنه لا يمكن أن نقول أن هناك حرف زائد في القرآن الكريم، كاش حرف زائد في القرآن، يعني إن شئت أثبتها وإن شئت نزعته، لا. ولهذا هذا القول ضعيف. من العلماء وهو القول الثاني من قال أن الواو هنا، هذه الواو واو الحال بتقدير محذوف، يكون تقديره حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. هذا القول الثاني، وعليه كثير من المفسرين. والقول الثالث منهم من قال أن الواو هنا واو العطف، ليست زائدة ولا يمكن أن تقدر. قال لكن جواب إذا يكون قبل الواو، جواب إذا هو محذوف مقدر قبل الواو، لكن كيف يقدر؟ هذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأصاب فيه، لأنه دائما لما يفسر القرآن لابد أن يفسر مجموعا إلى النصوص، إما إلى القرآن وإما إلى الحديث. قال هذه الواو العطف، لكن كيف نقول جواب إذا أين يكون؟ قال يقدر بأنهم نقول حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها، فتكون الواو عطف. ولكن الجواب إذا محذوف مقدر بهذا الذي ذكرناه. لكن قد يقول الإنسان ما هو الدليل؟ نقول حتى إذا جاءوا إلى الجنة هذبوا ونقوا. قال لأنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يعرف، أن الناس لما يكونون على الصراط، والصراط هذا هو عبارة عن قنطرة موجودة على نار جهنم يمر منها جميع الخلائق لا يستثنى أحد، كل خلق يمرون عليه، ويمرون عليه منهم من يمر بسرعة فائقة كالبرق أو كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمشي فيه وهو يحذر الوقوع، ومنهم من يقع فيه على حسب الإيمان. قنطرة بين الجنة والنار يعبرها جميع الناس. ثبت في الحديث أن أهل الإيمان لما يعبرون هذه القنطرة في آخر القنطرة قبل أن يدخلوا إلى الجنة توقفهم الملائكة فيهذبون، يعني يقع نوع ما يسمى بالقصاص، الاقتصاص، يعني يقتص بعضهم لبعض. لكن هذا الاقتصاص أو هذا القصاص الذي يقع في هذه القنطرة، بعض العلماء قالوا أنها قنطرة يعني موجودة في آخر هذا الجسر، وبعضهم قال لا هو عبارة عن آخر الصراط، يعني لما لا يبقى يعني إلا شيء قليل لدخول الجنة، ففي الجزء أو الطرف الأخير من الجسر أو من الصراط يقع هذا التهذيب. يعني الله سبحانه وتعالى يأتي بالمؤمنين ثم بعد ذلك يقع بينهم قصاص، قال مثلا أنت قلت لي كذا وأنت أخذت لي كذا، حتى ينزع الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من غل. لكن قد يقول قائل أن القصاص المفروض أنه يكون قبل، يعني قبل أن يمروا، يعني لما يحشرون يقع القصاص. العلماء وفقوا بين القولين، قالوا أن القصاص الأول هو عبارة عن اقتصاص للجزاء والمعادلة، هذاك القصاص اللي يكون الأول، واحد إنسان ظلمك، واحد إنسان سرقته، واحد إنسان قذفته، حينئذ كاين حسنات وسيئات كما تعرفون، يؤتى بالإنسان يقول له إنسان ظلمك لابد ترد عليه المظلمة، وهناك ما كاش دراهم وما كاش أموال، كاين حسنات وسيئات. إذا أنت كانت عندك حسنات هو يأخذ الحسنات من عندك، يأخذ الحسنات، وإذا كانت ما عندكش الحسنات تولي أنت تأخذ من السيئات نتاعو. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه فطرح في النار، رواه مسلم. ولهذا الإنسان لابد أن يحذر، لأن هناك قصاص يوم القيامة. كان قصاص في الدنيا، الإنسان قد يستوفي حقه وقد لا يستوفي حقه، لكن في الآخرة يستوفي الإنسان حقه، لكن هي الحسنات والسيئات وليست هناك الدراهم، فيقع هذا القصاص. لكن هذا القصاص الذي يقع ثانيا في آخر الصراط أو في قنطرة خاصة قبل دخول الجنة، هذا يسميه العلماء نوع من الاقتصاص الذي يكون من أجل نزع ما تبقى من ربما الغل والإثم، موش قصاص تاع جزاء أو محاسبة، وإنما الإنسان قد يبقى شيء مثلا عند أخيه ظن، يقول أنا ربما ظلمني ولا أسأت إليه، قال يوقفون ثم بعد ذلك يقع بينهم هذا القصاص، قال أنا عفوت وأنا سامحت وأنا كذا وأنا أزلت هذا الظن من بالي، قال حتى إذا هذبوا ونقوا فتحت لهم أبواب الجنة فأدخلوا. ولهذا نقول أن وفتحت جواب إذا، يعني نقول حتى أنهم إذا وصلوا الجنة هذبوا ونقوا ثم بعد ذلك فتحت لهم أبواب الجنة، فتكون الواو هنا واو عطف، قال وفتحت أبوابها يعني تفتح أبواب الجنة. لكن هنا عندنا مسألة، هل الفتح أبواب النار كفتح أبواب الجنان؟ فيه اختلاف، فيه فرق. أبواب النيران الله عز وجل قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني تكون مغلقة. لما يأتي أهل النار إلى هذه الأبواب، أبواب جهنم، يجدونها مغلقة من بعيد. هم يظنون أن الإنسان لما يجد الشيء مغلق عنده يشعر بشيء من 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 الراحة، من الطمأنينة، كالإنسان الذي يدخل إلى السجن، يجي يدخل السجن يصيب السجن مغلق الباب ما حبش تنحل، يفرح يقول يعود يردوني. هو هكذا الكافر، الله سبحانه وتعالى قد يجعل له شيء من الأمل، ربما يجد جهنم مغلق، قال حتى إذا جاءوها بمجرد أن يأتي تفتح الأبواب. لكن هنا قال وفتحت أبوابها، لأن الجنة إذا أتاها أهل الجنة، إذا أتوها أتاها المتقون والمؤمنون ليدخلوا إليها، تكون الأبواب مغلقة، لأن الذي يفتح الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما يريد أهل الجنة دخول الجنة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع لهم، يأتي ويشفع عند ربه لكي تفتح أبواب الجنة، فيشفع عند الله فتفتح أبواب الجنة، إذن تكون مغلقة، والذي يأذن بفتحها هو الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى يوم القيامة بشفاعات كثيرة، كالشفاعة على الموقف وهي الشفاعة الكبرى لأهل الموقف، لما ينتظرون انتظارا طويلا يجدون قلقا وعذابا، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله عز وجل حتى يعجل لهم القضاء والحساب. وله بعد ذلك شفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من هذه الأمة الذين يدخلون نار جهنم، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيخرجون من نار جهنم ويدخلهم الجنة. وله شفاعة أيضا في أن يستفتح الناس به الجنة، يطلبون منه أن يفتح الجنة، فيذهب إلى الله عز وجل فيتوسل إليه بأن يفتح لهم الجنة، فبمجرد أن يأتوها تفتح لهم الجنة. قال وفتحت أبوابها، فقوله أبوابها دليل على أن الجنة لها أبواب، كما أن للنار أبوابا، لكن ذكرنا أن النار كم لها من باب؟ سبعة أبواب، قال الله عز وجل لها سبعة أبواب، لكل جزء منها، لكل باب منها جزء مقسوم، إذن النار سبعة أبواب، والجنة كم؟ الجنة ثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ، يعني الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخلوا من أيها شاء. وهذا لمن وضب على هذا الدعاء، الإنسان يواظب على هذا الدعاء، الدعاء الذي يأتي به الإنسان عندما يكتمل وضوءه، عندما ينتهي من الوضوء يأتي بهذا الدعاء، تفتح له أبواب الجنة 8. وبعض العلماء قال هنا نكتة، وهي أن في ذكر عدد أبواب الجنة وأبواب النار بيان في أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، كونه جل وعلا جعل أبواب الجنة 8 وجعل أبواب النار 7، فالجنة لها أبواب. قال وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال الواو هنا للعطف، قال لهم خزنتها، الخزنة هم الملائكة، لأن على النار ملائكة وهم الخزنة، وعلى الجنة أيضا ملائكة وهم الخزنة، الذين يفتحون الأبواب والذين ينظمون الدخول والذين يشرفون على دخول الناس والجن إلى الجنة أو النار. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، خطاب المؤمنين غير خطاب الكفار، خطاب الخزنة للكفار لما جاءوا إلى النار ماذا قالوا لهم؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا سؤال فيه تقريع وفيه توبيخ، بخلاف ما قاله الخزنة للذين يدخلون الجنة. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، أول ما يحيونه به هذه التحية الطيبة المباركة، سلام عليكم. واختلف المفسرون هنا، هل السلام هنا بمعنى أنه عبارة عن دعاء أو عبارة عن خبر؟ والصحيح أنه عبارة عن خبر، سلام عليكم يعني لا تخافون، لا تخافون سلام من كل الأفات. لأن السلام ما معنى؟ أن الإنسان إذا سمع السلام أنه يكون آمنا من أن يلحقه أذى أو تلحقه آفة. فأول ما قالته الخزنة للمؤمنين لما قال سلام عليكم، يعني لا تخافون شيئا من الآفات التي تعكر دخولكم أو مقامكم أو عيشكم في هذه الجنة، سلام عليكم. إذن فهو ليس عبارة عن تسليم، قالوا لأن لو كان تسليما لكان هم الذين يسلمون، لأن المعروف أن الذي يأتي هو الذي يسلم، ما دام هي الخزنة موجودة عند باب الجنة وقالت لهم سلام عليكم، فالدليل على هذا أن السلام هنا بمعنى إخبار وليس بمعنى دعاء. فالملائكة هنا لم تسلم، وإنما قالت لهم سلام عليكم، وليس معنى السلام عليكم، سلام عليكم بمعنى أخبرتهم أنه لا خوف عليهم، فهم في أمان وهم في سلام من كل المكروه ومن كل الآفات، سلام عليكم جميعا، طيبتم فادخلوها خالدين، طيبتم من الطيب، يعني أنتم طيبون، يعني حال كونكم داخلين إلى هذه الجنة فأنتم طيبون، طيبون في صحتكم، في عقولكم، في دخولكم، في إقامتكم، لا ينالكم شيء، الطيب في كل شيء. ولهذا قال العلماء لا يمكن أن يخص الطيب هنا أو أن يفسر أنه في شيء معين، قال لا تجين الطيب إلا في الإقامة في المقام، الطيب في كل شيء، يعني طاب ممشاكم، طاب دخولكم، طاب قعودكم، طابت أقوالكم، كل ما يمكن أن يحصل لكم من شيء حسي أو معنوي فهو من الطيب، طيبتم. ولهذا أهل الجنة لا يسمعون الكلام الفاحش، الكلام الذي قد يتألم إليه الإنسان، كما قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وحتى إذا أكلوا أو شربوا أو شربوا لا يتأذون كما يتأذى الإنسان في الدنيا إذا أكثر الأكل، لأن الله عز وجل قال طيبتم، كما تقول الإنسان إذا جاء البيت تقول له ابقى اجلس هنا طاب جلوسك وطاب قعودك، لكن الملائكة قالت لهم طيبتم في هذه الجنة، كل ما تجدونه فيه هو طيب، لا تسمعون بشيء اسمه الخبيث، اسم شيء اسمه كدر، وإنما كل ما تسمعون كل ما تجدون هو من الشيء الذي ترتاحون إليه من الطيب، طيبتم فادخلوها خالدين، يعني بمجرد أن يدخلون يقول فادخلوها خالدين، لأن الفاء هذه تفيد التعقيب، فادخلوها، ادخلوها هنا يعني ادخلوها دخول إكرام، وليست يعني أمرا حقيقيا يلزم به المخاطب. هذا كقولك للإنسان لما يأتي إلى باب الدار تقول له تفضل أو أدخل، يعني الدخول هذا ليس دخولا يعني واجبا أنك تلزمه. ولهذا قوله أدخلها الملائكة هي التي تقول لهم، يعني أدخلوا الجنة دخول إكرام وتبجيل وليس دخول أمر يلزم به المخاطب. أدخلوها فادخلوها خالدين، يعني حال كونكم خالدين، بمعنى أنكم إذا دخلتم الجنة هذا الدخول ليس الدخول الذي قد يفهم منه أنه قد يكون دخول مؤقت أو دخول ثم خروج، بل دخول يعقبه وصف عظيم، وهو أنكم إذا دخلتم إلى هذه الجنة فإنكم سوف تخلدون فيها. والخلود كما قلنا هو المكث، إما أن يفسر بأنه المكث الطويل، وإما أن يفسر أنه المكث الدائم الأبدي. ومعلوم أن أهل الجنة يمكثون في الجنة ويبقون فيها ويخلدون فيها خلودا أبديا ما دامت السماوات والأرض، لا ينتهي. الدنيا لها عمر تنتهي إليه، لكن الجنة ليس لها، ليس عمر تنتهي إليه. كذلك النار خالدين فيها أبدا. ولهذا أحيانا يأتي مثلا ذكر الجنة أن الله عز وجل يقول في أهل الجنة خالدين فيها. بعض الناس قد يقول إذا قال خالدين فيها هذا لا يدل على أنهم سوف يبقون فيها أبدا، لكن هناك بعض الآيات لابد أن تحمل على آية أخرى، لأن الله عز وجل قال في أهل الجنة خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا الخلود إذا فسرناه بأنه خلود يعني عبارة عن مكث طويل، فلابد أن يحمل على الآيات التي ذكرت ماذا؟ ذكرت الأبدية بأنه خلود أبدي. وإذا فسرناه بأن الخلود المراد به هو الخلود الأبدي فلا نحتاج بعد ذلك إلى تأكيد بأن يأتينا حرف مثلا أو لفظ أبدا. قال تعالى فادخلوها خالدين، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقال الواو هنا بعض العلماء قالوا أنه واو العطف، وهذا جائز لأنه بعد أن يدخلوا الجنة يقيمون فيها ويخبرون بأنهم سيخلدون فيها، لما يذكر بهذه الأشياء التي ترتاح لها النفوس بطبيعة الحال يعرف الإنسان أنه دخل الجنة ولا يخرج منها وهو راغب في أن يقيم، لا شك أنه بعد ذلك يحمد الله عز وجل. وبعضه قالوا أن الواو هنا للاستئناف، يعني بعد أن يدخلوا الجنة ويبقوا فيها ويستقروا فيها يتذكروا بعد ذلك نعم الله عز وجل عليهم وفضل الله عز وجل عليهم. ولهذا قال الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو له أهل، الثناء على الله عز وجل، فيثنون على الله عز وجل. العلماء يفرقون بين الحمد والمدح، كلاهما ثناء، لكن المدح يختلف عن الحمد أن المدح يكون الثناء على المحمود بدون محبة أو تعظيم، بخلاف الحمد يكون الثناء على المحمود مع محبة وتعظيم. ولهذا الإنسان يمدح ولا يحمد، الإنسان يمدح ولا يحمد، أو يمدح ولا يحمد، لأن الإنسان أحيانا قد يثني على إنسان، يثني عليه بالخير، لكن هذا لا يدل على أنه يحبه، لأنه يمدحه لماذا؟ لكي يقضي مثلا مصلحة شخصية، لكي يعطيه مال، ربما يكرهه لكن يمدحه. لكن الحمد لا، الحمد هو أن تثني على صاحب النعمة مع محبتك وتعظيمك له. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمدح ويحمد. وهنا قال وقالوا الحمد لله، أي أهل الجنة ماذا يقولون إذا استقروا في الجنة؟ يقولون الحمد لله، وهنا الحمد بالألف واللام الدالة على الاستغراق، يعني جميع المحامد لله عز وجل. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن هم يحمدون الله عز وجل على أمرين، يحمدونه على الكمال، على كمال صفته، لأنه ماذا قالوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكذب في وعده، صدقهم في وعده. فهذا الحمد على ماذا؟ على كمال الصفة. والله سبحانه وتعالى إذا أخبر بشيء لا شك أنه صادق فيه، فله في الصدق والصفة، والصدق صفة محمودة عظيمة. فالله عز وجل له من الصدق كمال الصفة، لأن هناك فرق بين صدق وصدق. صدق بمعنى أخبر بالصدق، هذا صدقة. تقول أخبرت فلان فصدقته، يعني ذكرت له الخبر الصادق. وصدقته بمعنى صدقت الخبر الذي جاءني من هذا المخبر. فالله عز وجل صدق في وعده، لم يكذب سبحانه وتعالى. إذن هم حمدوا الله عز وجل على كمال صفته، على صدقه، وحمدوا الله عز وجل على ماذا؟ على الإنعام والفضل، أنه حقق لهم ما وعدهم به. وهذا لا يكون إلا لله، بخلاف البشر. البشر ممكن أن يصدقك، أن يصدقك، يجي واحد يقول لك مثلا غدا تأتي إلي لكي تتغذى معي، ويحضر لك الغذاء، لكن يقدر الله عز وجل أنه قبل مجيئك بلحظة أصيب الإنسان بمرض فنقل إلى المستشفى، فأنت جئت والرجل كان متهيئا، يعني صدقك في الوعد، لكن لم يحقق لك ما وعدك به، لأنه قال لك تتغذى معي وهو لم يحصل له هذا. لكن الله سبحانه وتعالى لماذا حمده أهل الجنة؟ لأنهم حمدوا الله عز وجل على صدقه في وعده، قال لكم سوف تدخلون الجنة وتقيمون فيها وتتنعمون فيها، فكان لهم هذا، وجدوا أن ما وعدهم الله عز وجل هو الحق، ومن أصدق من الله حديثا. ثم بعد ذلك حمدوه على الإنعام والإفضال، ولهذا الله سبحانه وتعالى يحمد على الكمال الذي في صفاته وأسمائه، ويحمد أيضا على الإنعام والإحسان والإفضال الذي يتفضل به على عباده. ولهذا قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، أخبرنا بأننا ندخل الجنة، إذن صدق في وعده، وأورثنا الأرض، هذا تحقيق لما وعدهم به. فقال وأورثنا الأرض، أورثنا الأرض يعني جعلنا الله عز وجل نرث الأرض. هنا اختلف المفسرون في معنى الأرض هنا، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الذي عليه أكثر المفسرين أن الأرض المراد بها هي أرض الجنة، لأن ما دام الكلام والسياق في ذكر أحوال الجنة فلا يمكن أن نفكك المعنى ونخرج هذا المعنى إلى شيء آخر يتعلق بالدنيا. وبعض المفسرين، وهذا الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن الأرض المراد بها هي الأرض، أرض الدنيا. وحجته في هذا أنه قال أن الأرض إذا دخلت عليها الألف واللام فهي ترجع إلى الأرض المعهودة، يعني الألف واللام للعهد الذهني يسميها، للحضوري أو الذكري. قالوا ولأنه إذا أطلق الأرض فيراد بها ما يقابل السماء. ولهذا الشيخ فسر هذه الآية بقوله صدقنا وأورثنا الأرض، يعني أنهم حمدوا الله عز وجل أن أورثهم أرض الدنيا بأن جعلهم متمكنين، أطاعوا الله عز وجل فيها، ولم يكونوا كالكفار الذين لم يورثهم الله سبحانه وتعالى الأرض، لكن هم أورثهم الله الأرض. وفسر هذه على ضوء قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. على كل، هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، وبعض المفسرين أو كثير من المفسرين يقول بأن الأرض المقصود بها هنا الجنة، لأن السياق يقتضي الكلام عن الجنة. قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هذا يقوله أهل الجنة. نتبوأ بمعنى ننزل من الجنة حيث نشاء، الله عز وجل بوأهم الجنة حيث نشاء. هنا إشكال، لأن هذه الآية يمكن أن يقول قائل كيف تفسر نتبوأ، يعني ننزل من الجنة حيث نشاء، يعني نروح وين حبوا في الجنة. وإحنا جاءنا في الحديث أن الجنة درجات، ماهوش واحد وين ما خدم والو يحب يكون في الفردوس ولا ما مع الأنبياء والمرسلين، كل واحد لكل مقام معلوم. ولهذا اختلفوا في تفسير معنى هنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف، كما قال في الآية غرف من فوقها غرف مبنية، قال أهل الجنة يتراءون الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني كل إنسان قد يرى غيره ممن يسكن الغرف التي تكون فوقه وهي على حسب الأعمال كما يرى أحدنا هذا الكوكب، الكوكب الذي في السماء دري يعني يضيء وهو في الأفق، دليل على أنها مراتب. ولهذا الفردوس هي أعلى، أعلى الجنان، أعلى الجنة هي الفردوس، أعلاها وأوسعها وأفضلها. إذن كيف يفسر هنا نتبوأ من الأرض حيث نشاء؟ هنا قيل في ذلك التفسيرات، قالوا حيث نشاء بمعنى نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني في الدنيا، يعني دخلنا هذه الجنة بحسب الأعمال التي كنا عليها في الدنيا. فالإنسان الذي صاحب الأخيار والأبرار وكان مع المتقين والعلماء لا شك أنه سيكون معهم إذا زاحمهم في مثل الأعمال التي كانوا عليها، وإذا كان مقتصدا يعني كما قال الطاعات وترك المعاصي ولا يزيد عن ذلك يكون في الطبقة الوسطى، وإذا كان ظالما لنفسه يعني عنده عمل صالح وعنده عمل سيء كثير لكن عمله الصالح قد يكون زائدا عن عمل سيء فيدخل الجنة، كما قال الله عز وجل في الجنة أنه أورثها لهذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومع ذلك قال أنهم يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، يدخلونها يعني الجميع طبقات الأمة الثلاثة يدخلونها، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، يعني حيث نشاء يدخلون الجنة على حسب ما كانوا عليه من الأعمال. وبعض المفسرين قالوا حيث نشاء بمعنى أن الإنسان لما يكون في الجنة يرضى بالمكان الذي يكون فيه، يعني حيث نشاء معنى حيث نريد، وهذا ليس الحال كالدنيا، لأن الإنسان في الدنيا ربما يكون عنده قصر كبير ومتمتع لكن لما يرى قصر غيره أكبر منه تكون في نفسه حسرة، يقول وديت كان يكون عندي أفضل من هذا. ولهذا قالوا هنا في تفسير قوله عز وجل نتبوأ من الأرض، نتبوأ وأوراث الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني أن المكان الذي أوجدنا الله عز وجل فيه وأقامنا فيه كل إنسان يرضى الحال التي يكون فيها، لا تكون في نفسه حسرة أو لوعة يشتاق إلى أن يذهب إلى غيرها، يعني يكون راضيا مطمئنا بهذا، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين. ويمكن أن يقال التفسير آخر حيث نشاء بمعنى أنهم في المكان الذي يتواجدون فيه، أنا هذا لا يمكن أن أنسبه إلى بعض المفسرين لأن هذا من فهمي، ولكن قد يسع هذا التفسير. يمكن أن يقال حيث نشاء بمعنى أنهم إذا وجدوا في ذلك المكان الذي هو في الجنة، ولا شك أنه ليس مكان ضيق، مكان واسع، واسع الأطراف والأرجاء، ولهذا الإنسان يجلس أينما يريد فيه، إذا أراد أن يجلس تحت الشجرة يجلس تحت الشجرة، إذا أراد أن يجلس على طرف الواد أو على طرف النهر يجلس، إذا أراد أن يدخل القصر ويجلس على الأريكة له أن يفعل، بمعنى أنه إذا دخل الجنة في المكان الذي أعد له على حسب ما كان عليه من العمل فإنه يجلس حيث أراد أن يجلس فيه، فيكون هذا المعنى يصلح لهذا الذي ذكره بعض المفسرين. ولهذا قال الله عز وجل نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فنعم نعم ذكرنا لكم أنها فعل ماضي لإنشاء المدح، لإنشاء المدح، فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، يقابله في اللغة بئس، تقول بئس العمل وتقول نعم العمل، إذا كان العمل سيئا تقول بئس العمل، إذا كان العمل حسنا تقول نعمة نعمة العمل. قال الله عز وجل في آخر هذه الآية فنعمة أجر العاملين، يعني الله عز وجل مدح هذا الثواب الذي أعده لأهل الجنة، الأجر هنا بمعنى الثواب، الأجر هنا بمعنى الثواب، لكن لم يذكر الله عز وجل هنا لفظ الثواب وإنما ذكر الأجر، لأن الأجر يكون في مقابل العمل الذي يستحق العامل به الأجر، فكأنه يجب على من وفر له العمل أن يعطيه الأجر وجوبا. لكن هل يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يثيبنا؟ الله سبحانه وتعالى لا أحد يجب عليه فعل شيء أو ترك شيء، وإنما نقول الذي أوجب على الله سبحانه وتعالى إثابة هؤلاء العاملين أن هذا الأمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، يعني لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه سيثيب العاملين، إذن فهو وعد أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، لم نوجبه نحن على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يوجب على الله عز وجل فعل شيء أو ترك شيء، ولكنه سماه أجر حتى يحفز الناس، يعني كأنه يقول لنا إذا أطعتم وعملتم وأمنتم وصدقتم واتقيتم فستأخذون أجركم لا محالة، فستأخذون أجركم لا محالة كالترغيب. ولهذا اختلف المفسرون هنا في قوله فنعم أجر العامل، من الذي قال فنعم أجر العامل؟ فبعضهم قال هو من ثناء الملائكة عليهم، مدام هي قالت سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، قالت لهم فنعم أجر العاملين، ويحتمل أن يكون هذا من الله أيضا، فالله عز وجل قال نعم أجر العاملين، هذا الذي دخلتم من أجله الجنة وتمتعتم فيها واسترحتم فيها هذا هو نعم أجر العاملين، وهذا هو الثواب، هذا هو الثواب الذي يسعى إليه كل مؤمن، لأن ثواب الدنيا وأجر الدنيا زائل وفاني، لكن أجر الآخرة هو الذي يبقى. ولهذا قال الله عز وجل فنعم أجر العاملين، ثم ختم الله عز وجل هذه الصورة بقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، ترى الملائكة، ترى الخطاب هنا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الخطاب هنا لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، يعني خطاب عام. ونحن ذكرنا العقل القاعدة دائما أن الإنسان إذا كان هناك معنى عام ومعنى خاص لابد أن يغلب المعنى العام، لأنه إذا قلنا أنه هذا الخطاب لكل من يصح خطابه فيدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قلنا أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدخل أحد معه. فترى، أي ترى أيها المخاطب، الملائكة، ملائكة الرحمن، حافين من حول العرش، حافين يعني محيطين من كل جانب وليس من جهة واحدة، من حول العرش. العرش هو عرش الرحمن، أكبر وأعظم المخلوقات، تعرفون مخلوقات الله عز وجل عظيمة، السماوات والأرض الكرسي أعظم منها، ونسبة كبر الكرسي على السماوات والأرض كالحلقة الصغيرة التي توضع أو ترمى في الفلات في الصحراء، يعني أنت ترمي 4 دورو في الصحراء، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كهذه الحلقة في الفلات، والعرش أكبر من الكرسي، العرش أكبر من الكرسي، أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، بالنسبة للكرسي كالحلقة التي تلقى في الأرض، في أرض فلات يعني صحراء واسعة، مما يدل على أن العرش عظيم. والعرش له جوانب وله قوائم كما مذكور في السنة. الملائكة حافين من حول العرش، والعرش هو عرش الرحمن الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم، يسبحون، وهذا استدل به العلماء على أن التكليف يبقى يوم القيامة، لكنه تكليف من نوع خاص ليس تكليف من نوع عام، يعني بعض الناس يقول لا تكليف يوم القيامة، ها قال يسبحون، يسبحون طاعة، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص، لكن هنا قال يسبحون بحمد ربهم، يعني بحمد ربهم، الباء هذه قالوا أنها باب المصاحبة، باب المصاحبة، يعني كأنهم يقولون سبحان الله وبحمده، يجمعون بين ماذا؟ بين التسميح والحمد، وهذا أفضل، لأن الإنسان إذا جمع بين التسبيح والحمد أو التحميد فإنه من جهة ينزه الله عز وجل عيوب والنقائص، ثم يثني على الله عز وجل على كمال اتصافه بالأوصاف التي وصف بها نفسه، إذن فيها تنزيه وفيها ثناء على الله عز وجل، ولهذا يسبحون بحمد ربهم. ثم قال تعالى وقضي بينهم بالحق، الحق هنا المراد به العدل، الحق إذا جاء في سياق الحكم كان معناه ماذا؟ كان معناه العدل، وإذا جاء به في سياق الأخبار كان الحق هو الصدق، لكن قال هنا وقضي بينهم بالحق، يعني قضي بين الخلائق بالعدل، كما قال الله عز وجل لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن الله سريع الحساب، يعني وقضي بين الخلائق بالحق بالعدل، حتى ما كان بين الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالشاة القرناء، يعني الشاة اللي عندها القرون، والشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، وتقول يا ربي إن هذه ظلمتني، ضربتني وأنا ليس عندي قرن، فيقتص لهذه الجلحاء على حق القرناء. وهذا يثبت أن هناك عدالة عظيمة، لا يبخس الناس في ذلك اليوم شيئا، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل هنا لم يوضح من القائل، أبهم، وأبهم لأجل إفادة التعميم، لأنه يمكن أن يقول هذا الملائكة وقيل الحمد لله، أو أهل الجنة، أو الله عز وجل، وكل يمكن أن يقول هذا وقيل الحمد لله رب العالمين، لأن كل ما حصل هذا فإن الحمد فيه والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الحمد لله رب العالمين، الألف واللام هذه للاستغراق، ثم قال لله، هذه تفيد ماذا؟ تفيد الاختصاص والاستحقاق، أن الحمد الكامل لا يكون إلا لله الذي هو رب العالمين، رب كل شيء، لأن العالمين هو كل العالم ما سوى الله عز وجل، فهو رب هذا العالمين، ولهذا هو أحق أن يحمد وأن يثنى عليه بكامل المحامد فضلا واستحقاقا سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أنهينا تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الزمر، ونستأنف إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل السورة التي تليها وهي سورة غافر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.